أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
السلام
عليكم. نحن في الحلقتين السابقتين وقفنا عند وصفين من الأوصاف التي ذكرهما القرآن الكريم للأعراف ولأهل الأعراف. الوصف الأول قال: وعلى الأعراف رجال. قلنا بأنه هذا التعبير بالرجال إشارة إلى خصوصية. الوصف الثاني وهو أهم من الوصف الأول، عبر عنهم أنهم يعرفون كلا بسيماهم، وأشرنا أن المراد من كلا يعني أصحاب الجنة وأصحاب النار.
نعم.
طبعا هذه الآية وهذا المقطع من الآية وهي الآية 46 من سورة الأعراف فيها أبحاث مفصلة. في الواقع بأنه أنا وقفت عند القدر المرتبط بأبحاثنا، وإلا هناك أبحاث أخرى لعلنا نوفق إن شاء الله تعالى في مناسبات أخرى. لماذا مثلا أن الآية المباركة عبرت بيعرفون لا يعلمون، مع أنه المعرفة والعلم أحدهما غير الآخر؟ هل المراد من المعرفة يعني العلم يعلمون، أو مراد من المعرفة شيء آخر؟ هذه نكتة وجديرة بالوقوف، لأن النبي أن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام عندما يأتي إلى معرفة الله يقول: أو أول الدين معرفته، يعني المعرفة يتضح أنها فيها شيء خصوصية غير العلم. طبعا هذا البحث أنا وقفت عنده مفصلا، وبيودي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى هذه النقطة. وقفت عنده مفصلا عند نقطة المعرفة في كتاب لي جديد بعده في الطبع إن شاء الله تعالى، سيخرج بإذن الله تعالى قريبا، من تقرير أخونا العزيز الشيخ طلال الحسن تحت عنوان معرفة الله. هناك قلنا بأنه لماذا أن الآيات أو الروايات أكدت على المعرفة. نعم، توجد هناك آيات وروايات عبرت العلم، ولكن هناك تركيز على ماذا؟ تركيز على المعرفة. من عرفكم فقد عرف الله، ومن جهلكم فقد جهل الله. المهم، هذه نكات لم نقف عندها لأنها تقريبا خارج عن بحثنا. من النكات الأخرى الموجودة في الآية الكريمة وهو ما يتعلق ب العلم ومعرفة أهل البيت. معرفة أهل البيت واقعا من الأبحاث الأساسية في مباحث الأئمة، علم الإمام وعلم الإمامة، وأنه هل يشمل كل شيء أو لا يشمل. هذه الآية من الآيات القيمة التي تصب في هذا الاتجاه. هذه أبحاث نحن لم نعرضها، لعلنا إن شاء الله تعالى في أبحاث أخرى وعناوين أخرى نقف عند هذه الأبحاث. بنحو الإجمال أقول في كلمة واحدة أن الآية المباركة أو هذا القدر من الآية أشارت إلى وصفين أساسيين من أوصاف أهل الأعراف، وهما أنهم رجال، وبينا أن نكتة التعبير عنهم بالرجال لا أنه يريد أن يخرج النساء، وإنما لنكتة أخرى. وثانيا يعرفون كلا بسيماهم، هذا ما تقدم بحثه في الحلقتين السابقتين.
فيما يرتبط بالأوصاف الأخرى سماحة السيد التي أشرتم في الحلقة السابقة إلى أنه تم صفات أخرى يمكن استنباطها من هذه الآيات الكريمة.
نعم. هناك وصف ثالث أحاول أن أقف عنده في هذه الليلة وفي هذه الحلقة من خلال هذه الآيات. في هذه الآيات يوجد هناك تعبيران. التعبير الأول أن رجال الأعراف هكذا قالوا، قالوا: ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم. إذن حاوروا مع من؟ مع أهل الجنة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هي أنهم قالوا لطبقة معينة، كان يعتقد بعض المستكبرين وبعض الناس أنهم ليسوا من أهل الجنة، قالوا ماذا؟ قال: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم. الآية 49 من السورة. هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، ولكن هم وجهوا الخطاب ماذا؟ إلى نفس هذه الطبقة، قالوا ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ماذا يستفاد من هذين المقطعين في هاتين الآيتين؟ المقطع الأول وهو أنه قولهم أن سلام عليكم، لابد أن نعرف واحدا من أهم حقائق يوم القيامة، هذه من حقائق يوم القيامة ومن قوانين تلك النشأة. القرآن الكريم في سورة هود هكذا يقول: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. ليس الأمر كما في هذه الدنيا أنه من يريد أن يتكلم هو بالخيار أن يتكلم أو أن لا يتكلم. في تلك النشأة، وهذا الإذن ليس هو الإذن التشريعي، وإنما هذا الإذن هو الإذن التكويني، يعني ليست له القدرة أن يتكلم. وإلا في هذه الدنيا الإذن التشريعي والمخالفة التشريعية، الله في بعض المواضع أيضا لم يأذن بالكلام، ولكن مع ذلك الناس بعض الناس يخالفون ويتكلمون. هذه الآية
مثال الغيبة، الكلام المحرم.
أحسنتم جزاكم الله خيرا.
الله تبارك وتعالى،
ليس المراد من الآية عندما قالت يوم يأتي لا تكلموا، أي لا تتكلموا، هذه تاء مدغمة، لا تكلم نفس إلا بإذنه. هذه الآية في الآية 105 من سورة هود. إذن من خصائص تلك النشأة هي أنه هل يمكن لأحد أن يتكلم بلا إذن إلهي أو لا يمكن؟
لا يمكن،
لا يمكن. ولكنه هؤلاء تكلموا، قالوا أن سلام عليكم. إذن هؤلاء مشمولون لهذه الآية أو ليس مشمولين لهذه الآية؟ ليس، لأنه الآية قالت لا تكلم نفس، يعني هل هم مشمولون لقوله تكلموا أو بإذنه؟
بإذنه،
بإذنه.
لذا
أحسنتم، إذن يتضح بأن رجال الأعراف هم طبقة مخصوصة أذن لهم أن يتكلموا يوم لا يتكلم أحد إلا ماذا؟ إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذه خصوصية عظيمة في تلك النشأة. طبعا صريح القرآن الكريم عندما أشار إلى هذه الطبقة قال لا يتكلمون في سورة النبأ، قال لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. وقال يظهر أن هؤلاء الذي يؤذن لهم يوم القيامة بالكلام لا يقولون إلا ماذا؟
الصواب،
إلا الصواب، إلا الحق. وهذا وصف جديد أشارت إليه الآية المباركة، يعني عندما قالت أن سلام عليكم هذا ماذا؟ هذا صواب، هذا حق. وعندما قالت أن ادخلوا الجنة، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، هذا ماذا؟ هذا صواب وهذا حق. إذن الأمر الأول المستفاد من قوله أن سلام عليكم أن هؤلاء أناس أذن لهم أن يتكلموا يوم القيامة، وأنهم لا يتكلمون إلا الحق. هذه القضية واقعا أحسنتم، أولا أذن لهم، وهذه كرامة، وهذه خصوصية، وهذا امتياز لا يوجد لأهل المعشر إلا ماذا؟ إلا لهؤلاء، إلا من أذن له وقال صوابا. هذا الأمر الأول المستفاد من قوله أن سلام عليكم. الأمر الثاني أن هؤلاء بلغوا مقاما هم يقولون من يدخل الجنة ومن لا يدخل الجنة.
صريح، ادخلوا،
ادخلوا، يأمرون طبقة من الناس.
نعم.
مو أنهم يطلبون من الله سبحانه وتعالى أن يدخلهم. فرق كبير، المشاهد الكريم بودي أن يقف على هذه النكات، فرق كبير بين أن تطلب هذه الطبقة أو رجال الأعراف يطلبون من الله أن يدخل هؤلاء الجنة، وبين أنه أذن لهم أن يدخلوا من يشاء إلى الجنة. وهؤلاء من؟ هؤلاء هم من القسم الثاني، هؤلاء أذن لهم أن يدخل من يشاء إلى الجنة. لماذا؟ لأن هؤلاء لا يقولون إلا صوابا ولا يفعلون إلا صوابا، لأنهم هم الحق، مو أنه يدور الحق حيثما داروا. إذن التفتوا إلى هذه النقطة الأخرى، أن هذه الآية تعطي مقاما، فسعبروا عنها وصفا إضافيا، لا, لا, لا يهمني كثير أنه ثلاثة أوصاف أو أربعة أوصاف، المهم أن المقطع الأول قالت أن سلام عليكم، وصفت هؤلاء بأنهم يؤذن لهم ماذا؟ بالكلام، يوم لا تكلم نفس إلا بإذنه، هذا أولا. وثانيا أنهم بلغوا مقاما يمكنهم أن يقولوا لفلان، لشخص، لفرد، لطبقة، لجماعة، أنتم ادخلوا الجنة وأنتم ماذا؟
ادخلوا النار.
وأنتم ادخلوا النار. وهذا امتياز آخر ذكره القرآن الكريم لرجال الأعراف ولأهل الأعراف. أنا أتصور من هذه القضية واقعا يمكن الانتقال إلى قضية أخرى، وهي قضية أن هناك مجموعة من الروايات، الآن أنا لا أريد أن أدخل فيها، ولعله إن شاء الله الله تعالى في أبحاث الجنة والنار سنقف عندها، أن عليا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يوم القيامة يقول فلان ولي لنا للجنة فخذيه، أو أنه فليدخل الجنة، وتقول للنار هذا عدو لنا فخذيه. وهذه مجموعة من الروايات التي أشار إلى أنه أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يقول أنا قسيم الجنة والنار. ما معنى قسيم الجنة والنار؟ واحدة من معاني القسيم يعني يقسم الجنة والنار بين أهل الجنة وأهل النار، وبتعبير القرآن الكريم بين أصحاب الجنة وأصحاب ماذا؟ وأصحاب النار. مجموعة من الروايات أشارت إلى هذه الحقيقة. أنا أقف عند بعض هذه الروايات، من هذه الروايات، هذه الروايات الواردة في أصول الكافي الجزء الأول صفحة 196 في كتاب الحجة، باب أن الأئمة هم أركان الأرض. الروايات متعددة، أنا أشير إلى رواية واحدة منها. من هذه الروايات رواية سعيد الأعرج قال دخلت أنا وسليمان بن خالد على أبي عبد الله الصادق فابتدأنا فقال يا سليمان، من يقول؟ الإمام الصادق، يا سليمان ما جاء عن أمير المؤمنين يؤخذ به، وما نهى عنه ينتهى عنه، جرى له من الفضل ما جرى لرسول الله صلى الله عليه وآله، باعتبار أنه بمقتضى آية المباهلة هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم حتى يبين الإمام الصادق الفضل والامتياز الذي لعلي، قال ماذا؟ قال جرى له ما جرى لرسول الله. قل من هو رسول الله؟ قال ولرسول الله الفضل على جميع من خلق
صلوات الله وسلم.
إذن عندما يقول جرى له ما جرى لرسول الله، ولرسول الله الفضل على جميع من خلق، إذن لعلي ماذا؟
الفضل.
وهذا ما ذكرناه مرارا، أننا نحن نعتقد أن عليا وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام هم أفضل خلق الله سبحانه وتعالى بعد الخاتم صلى الله عليه وآله. الرواية طويلة، إلى أن يقول كان أمير المؤمنين سلام الله عليه باب الله الذي لا يؤتى إلا منه، لأنه هو الصراط المستقيم، وهذا ما وقفنا عنده مفصلا في أبحاث الصراط المستقيم، وبينا قلنا أن عليا هو تجسيد الصراط المستقيم في الدنيا وفي الآخرة. وسبيله الذي من سلك بغيره ألك، من عرفكم فقد عرف الله، ومن جهلكم فقد جهل الله. وبذلك جرت الأئمة واحد بعد واحد. يعني أن هذه الحقيقة ليست فقط من اختصاصات النبي وعلي أمير المؤمنين، وإنما هي جارية ماذا لكل أئمة أهل البيت ولحجج الله على خلقه. جعلهم الله أركان الأرض إلى آخره. وقال الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، وقال قال أمير المؤمنين، محل الشاهد، أنا قسيم الله بين الجنة والنار. الإمام الصادق ينقل عمن؟ عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. ما معنى قسيم الله بين الجنة والنار؟ الفيض الكاشاني في الوافي عندما يأتي إلى هذه الروايات هكذا يعبر، يقول أي قسيم من الله بين الجنة والنار، أي أهليهما. مراد أنا قسيم الله بين الجنة والنار، يعني قسيم ماذا؟ قسيم من الله، يعني بإذن الله سبحانه وتعالى. أقسم الجنة بين أهل الجنة والنار بين أهل النار. لماذا؟ لماذا يا علي أنت كذلك؟
سلام الله.
ها؟ التفتوا جيدا. الروايات روايات الأعراف، تصور من عرفكم
لله بسبيل معرفتنا.
أحسنتم. الرواية التي بدأتم بها الآن الحديث، الرواية التي بدأتم بها، أحسنتم. الرواية قال
نعم، ونحن الأعراف نعرف أنصارنا بسيماهم، ونحن الأعراف الذين لا يعرف الله إلا بسبيل معرفتنا.
وهذا المعنى هو الذي أشرنا إليه في الحلقة السابقة. قلنا المراد من المعرفة ليس أن يعرف أنسابهم، يعرف أعمارهم، يعرف أين عاشوا أبدا، وإنما المراد من المعرفة يعني الولاء، الحب، الالتزام، الطاعة، التبعية، ولا أقل الحب، ولا أقل الحب. وهذا المعنى أشرنا إليه مفصلا في أبحاث تقدم الكلام عنها في دور الاعتقاد بإمامة أئمة أهل البيت في الجزائر الأخروي. قلنا أن الإنسان إذا أبغض أئمة أهل البيت لا يشم رائحة الجنة، وهذا اتفقت عليه الكلمة، وقرأنا الروايات من علماء المسلمين. لذا الفيض الكاشاني في الوافي يقول لأن حبه موجب للجنة وبغضه موجب للنار، فيه فبه يقسم الفريقان وبه ماذا يفترقان. إذن هو قسيم الجنة والنار. وعلى هذا الأساس يتضح لماذا أن الآية المباركة تقول قالت ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. طبعا الرواية في هذيل الآن أنا مو محل شاهدي أن أقف عنده، ولكن أعرف الرواية تقول عجيبة هذه، ولقد أعطيت، الإمام الصادق ينقل عن الإمام أمير المؤمنين، ولقد أعطيت خصالا لم يعطها أحد قبلي، علمت علم المنايا والبلايا والأنساب وفصل الخطاب. وهذا هو الذي أشارت إليه، يعرفون كلا بسيما. أحسنت. لا يستغرب أحد أنه كيف يدعي الإمام أمير المؤمنين علم هذه الأمور. الآية صريحة، تقول يعرفون ماذا؟ كلا بسيماهم، فردا فرد يعرفون من هو ومن أين هو ومن وما هو عمله وما هو ظاهره وما هو باطنه إلى آخر القائل. إذن صريح الآيات في القرآن، هذه الآيات في سورة الأعراف مضافا إلى الروايات الواردة في المقام، تبين لنا بشكل واضح لا مجال فيه بأن هناك خصوصيتان بالإضافة إلى الخصوصيات السابقة. الخصوصية الأولى هي أن رجال الأعراف يؤذن لهم الكلام يوم لا يؤذن لأحد بالكلام إلا إذا قال ماذا؟ صوابا. وهذه خصوصية. الخصوصية الثانية أن هؤلاء بلغوا مقاما يمكنهم ماذا؟ ها؟
أن يميزوا
أن يقولوا هؤلاء أدخلوا إلى الجنة وهؤلاء ماذا؟ لا يدخلون إلى الجنة.
يعني معرفة أهل الجنة ومعرفة
ليس فقط المعرفة،
الأمر
والأمر. أحسنتم. وهذا مقام آخر. فرق كبير بين أن يكون هناك مسؤول
يعني مرحلة متقدمة سماحة السيد عن الشهداء الأعمال يعني بعد
نعم
أن يشهدوا
فوق الشهادة هذه نعم
هذا
يعني بعد أن شهدوا التفتوا بواقع المشاهد الكريم بودي الحاج عباس أشار إلى نقطة مهمة وهو أنه بعد أن شهدوا على هؤلاء أنهم من أهل الجنة وأن هؤلاء ماذا
من
أهل النار من الذي يأمر بأنه إذن أنتم إلى الجنة وأنتم إلى ماذا إلى النار هل هناك شخص معين هل الملائكة يأمرون أو أهل الأعراف يأمرون
الواضح أهل الأعراف
أحسنتم آيات سورة الأعراف تشير إلى هذه الحقيقة وهي أن هؤلاء بعد أن ميزوا أهل الجنة عن أهل النار عند ذلك ماذا قالوا
ها؟ ادخلوها
ادخلوا أنتم إلى الجنة وأنتم إلى ماذا ها؟ وأنتم إلى النار
إلى النار سماحة السيد يمكن أن تستفاد من قوله تعالى فأذن مؤذن بينهم اللعنة
لا هذا للإعلام هذا للإعلام
قبل
هذا قبله هذا قبل
الدخول
قبل الدخول هذا قلنا بأنه إذا يتذكر المشاهد الكريم في السابقة نحن قلنا بأنه هناك ماذا هناك مشاهد متعددة في هذا في هذه الآيات هذا المشهد قبل الدخول هذه ادخلوه بعد ماذا بعد أن تميز أهله يعني اصطف أهل تميز هذا الصف عن هذا الصف تميز أهل الجنة عن أهل النار عند ذلك لابد أن يقول لهم آمر أو يأتي إذن من الله سبحانه وتعالى يا أهل الجنة إذا ادخلوا الجنة ويا أهل النار ماذا إلى النار خب من القائل ذلك ومن الآمر ومن الناهي الرواية صريحة تقول ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون جيد إذن هذه الآية هذه الآيات يعني المقطع هذا المقطع عن سلام عليكم من الآية 46 والمقطع ادخلوا الجنة الآية 49 تشير إلى وصفين إضافيين من الأوصاف التي أشرنا إليها فمجموع الأوصاف ماذا صارت
أربعة.
الوصف الأول الوصف الأول أنهم رجال الوصف الثاني أنهم يعرفون كلا بسيماهم الوصف الثالث أنهم أذن لهم بالكلام يوم لا يؤذن لأحد بالكلام إلا إذا قال صوابا إلا إذا كان بإذن الله الوصف الرابع أنهم ماذا أنهم
قسماء.
يقولون يقسمون الجنة والنار بين أهل الجنة وأهل النار لذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه أنا بودي أن الإخوة إن شاء الله تعالى هذه الأبحاث يرجعون إليها هناك
نعم في تفسير الميزان في تفسير نعم آيات سورة
في
تفسير
الأعراف نعم بل في سورة الأعراف هذه الآيات
نعم
يقول فهذه الخصوصيات التي تنكشف واحدة بعد واحدة من هذه الآيات بالتدبر فيها وأخرى تتبعها لا تبقي ريبا للمتدبر النتيجة التي نريد أن نأخذها الآن بعد إلى الآن لم نقل من هم نحن فقط الآن بصدد ماذا بيان أوصافهم يقول السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في صفحة 125 في ذيل هذه الآية من المجلد الثامن قال لا تبقي ريبا للمتدبر في أن هؤلاء الذين أخبر الله سبحانه عنهم في قوله وعلى الأعراف رجال جمع من عباد الله المخلصين
آه. يعني عصمة
أحسنتم ونحن ذكرنا في كتاب عصمة الأنبياء في كتب أخرى أن المخلصين درجة فوق مقام ماذا المخلصين هؤلاء استخلصهم الله لنفسه والقرآن الكريم عندما يأتي إلى هؤلاء أصلا واقعا عندما يأتي يقول لأغوينهم أجمعين إلا عبادك
منهم المخلصين
يعني الشيطان لا يستطيع أن يغويهم لا يستطيع أن يصل إليهم حتى يغويهم على أي أحوال وبتعبير آية سورة يوسف لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا
المخلصين
التفتوا جيدا الآية المباركة في سورة الأعراف عندما تعرف المخلصين هكذا تعرفهم، تقول لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين.
نعم.
وين الآية في
يعني بعد قضية امرأة العزيز؟
بلي
لابد
بلي. نعم. أحسنتم، التفتوا الآية 24 من سورة يوسف، قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين.
نعم.
أنا بودي، وهي النقطة أشرت إليها في كتاب عصمة الأنبياء، هناك قلت أن الآية المباركة ما قالت كذلك لنصرفه عن السوء والفحشاء. مو أنه السوء والفحشاء موجود ونصرف يوسف عن السوء والفحشاء، لا لا. أساسا السوء والفحشاء يمكن أن يصل إليه أو لا يمكن؟
لا يمكن.
لنصرف عنه السوء والفحشاء،
يعني وجهه باتجاه آخر،
باتجاه آخر، وكأنه النور. إذا كان النور الظلمة يمكن أن تصل أو لا تصل؟
لا تصل.
على أي حول، هسه لماذا كل ذلك؟ إنه من عبادنا، هذا تعليل، إنه من عبادنا المخلصين. إذن القرآن الكريم بتعبير عندما يقول أنه جمع من عباد الله المخلصين، فالمقام عالي، من غير الملائكة. لماذا؟ لأن الآية قالت ماذا؟
رجال.
هم أرفع مقاما وأعلى منزلة من سائر أهل الجمع، أعلى من الجميع هم. يعرفون عامة الفريقين، هذا الوصف الأول، يعرفون عامة الفريقين، لهم أن يتكلموا بالحق يوم القيامة، هذا هو الوصف ماذا؟ الثاني، ولهم أن يشهدوا، ولهم أن يشفعوا، هذا المهم، محل شاهد، ولهم أن يأمروا ويقضوا. لا أنه فقط أنه أحسنتم، هم أصحاب الأمر والنهي، هم أولو الأمر في تلك النشأة، يأمرون ويقضون، أنتم إلى الجنة وأنتم ماذا؟ وأنتم إلى النار. هذه هي الأوصاف التي أشارت إليها هذه الآيات لبيان مقام أهل الأعراف في هذه السورة المباركة.
سماحة السيد كمال الحيدري، الصفات بينتموها، الآن على من تنطبق هذه الصفات؟
في الواقع فيما يتعلق بانطباقها، أنا أتصور من خلال ما بين من الصفات، كثير من الأقوال السابقة اتضح عدم صحتها. يعني حتى لو وردت فيها روايات، أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى هذه الحقيقة، لا يقول لي قائل بأنه بعض الروايات قالت كذا وكذا.
يعني الآن البحث
من القرآن، يعني القرآن الكريم،
الشواهد أخذتموها،
القرآن الكريم، بعد إلى الآن لم ندخل في الرواية، واقعا فقط أحنا جئنا إلى القرآن، هذا القرآن الكريم، وهذا المنهج بودي أن أتكلم فيه ولو دقيقة أو دقيقتين. إخواني الأعزاء، المشاهد الكريم لا بد أن يلتفت، من أهم خصوصيات منهجي في فهم القرآن الكريم هو هذا المنهج، وهو أن نأتي إلى القرآن الكريم، إلى الصفات التي يذكرها، إلى الخصوصيات التي يذكرها، بعد ذلك نبحث على من تنطبق.
نعم.
مو أنه مباشرة نذهب إلى ماذا؟ إلى الروايات، حتى نجد أن الروايات متضاربة بعضها من البعض. على سبيل المثال، عندما نأتي إلى قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أولا نفهم هذه الآية هل تدل على عصمة أهل البيت؟ لا نتكلم من هم أهل البيت أبدا، من هم أهل البيت نقول لا نعلم الآن، فقط نريد أن نعرف أن هذه الآية تدل، أو هذا المقطع من الآية تدل على عصمة أهل البيت أو لا تدل. فإن دلت على عصمة أهل البيت، عند ذلك بطبيعة الحال سوف يخرج ماذا؟ سوف يخرج نساء النبي، تخرج نساء النبي. لماذا؟ لأن نساء النبي هل يدعي أحد العصمة؟ هل هن ادعين العصمة لأنفسهن؟ لا. هل ادعى أحد العصمة لهن؟ لا. بعد يخرج أولاد عم النبي، يخرج أقرباء النبي. لماذا؟ لأن هؤلاء أي واحد منهم لم تثبت له العصمة، بل لعله ثبت عكس ذلك.
نعم، ولم يدعوها.
إذن نقطة أساسية.
والأخيرة سمحت السيد يصير في أقوال المفسرين، يعني إذا بدون تدبر تأخذ أقوال المفسرين
والروايات والأقوال ويقع التضارب والتضاد والتناقض. نعم، في غنى عن هذا النهج. القرآن الكريم كتاب نور مبين حق، يفسر بعضه بعضا، ينطق بعضه ببعض، يشهد بعضه ببعض، إلى غير ذلك. فأنا أرجع إلى القرآن الكريم. القرآن الكريم أحسنتم، الآن ذكر لي أن أهل الأعراف، أن على الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، أذن لهم أن يتكلموا يوما لا يأذن الله لأحد بكلام إلا إذا كان يقول حقا، وأن لهم أن يأمروا وأن يقضوا، إلى غير ذلك. وهذه الصفات التي أشرنا إليها بينكم وبين الله. نحن عندما نأتي إلى الأقوال التي ذكرت لأهل الأعراف، من هم أهل الأعراف؟ هل يمكن لأحد أن يدعي أن هؤلاء مثلا على سبيل المثال أنهم أولاد الكفار الذين لم يبلغوا في الدنيا أوان البلوغ مثلا؟ هذه المواصفات تنطبق على هؤلاء. أنهم أولاد الزنا مثلا، هل تنطبق هذه المواصفات التي أشرنا إليها على هؤلاء؟ أنهم أهل العجب بأنفسهم، هل تنطبق هذه المواصفات في الآية المباركة على هذه؟ أنهم ملائكة واقفون، هل تنطبق هذه المواصفات على هؤلاء؟
لا تصف بها الملائكة.
أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، فهم من المرجون لأمر الله. طبعا يكون في علم الإخوة لعل بعض هذه الأقوال توجد فيها روايات أيضا، ولكن هذه الروايات كما قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت: اعرضوا كلامنا على كتاب ربنا، فإن وجدتم عليه شاهد أو شاهدين من كتاب الله فقد قلناه، أما إذا جدوا عليه شاهدا من كتاب الله. ومراد من الشاهد هذا المعنى، يعني أن الآية ذكرت مواصفات، ذكرت خصوصيات، ذكرت امتيازات، تنطبق مع الرواية أو لا تنطبق مع الرواية؟ لا تنطبق مع الرواية. إذن يضرب بها ماذا؟ عرض الجدار، بتعبيرهم اضربوا بها عرض الجدار، فهو زخرف لم نقله، وتعابير من هذا القبيل كما ورد على النبي وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن بناء على ما ذكرنا بعد، بعض الروايات قالت أنه العباس وحمزة وعلي وجعفر. جيد، واقعا العباس وحمزة وجعفر تنطبق عليهم هذه المواصفات التي أشرنا إليها، وهي يعرفون كثرة. هذا القول لعله ورد في روح المعاني الآلوسي، ينطبق عليه أنهم يعرفون كلا بسيماهم، ينطبق عليه أنهم وصلوا إلى مقام أنهم من الآمرين الناهين يوم القيامة، هذا مقامهم. إذن الآن لسنا بصدد أن ننقص من مقامات جعفر وحمزة أبدا، سيد الشهداء وجعفر ذو الجناحات، لا أشك في هذا، ولكن البحث الآن في شيء آخر، في المواصفات التي أشارت إليها الآية المباركة. بناء على هذه المواصفات، الآن نحن نرجع إلى الوارد عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وعن النبي صلى الله عليه وآله. أنا أنقل مجموعة من الروايات. من هذه الروايات بيشوفوا بشكل واضح الرواية عن هذه الروايات واردة في باب أنهم أهل الأعراف من بحار الأنوار الجزء 24 في كتاب الإمامة، باب أنهم أهل الأعراف. عشرات الروايات واردة، أنا أشير إلى بعض هذه الروايات. من هذه الروايات، هذه الرواية القيمة، قال عن الباقر في قول الله عز وجل: وعلى الأعراف رجال. التفت ماذا يقول الإمام؟ قال: نحن أولئك الرجال، لأن الآية قالت وعلى الأعراف ماذا؟
رجال.
الإمام باقر يقول: من هم أولئك الرجال؟
نحن
أولئك الرجال، الأئمة منا يعرفون من يدخل النار ومن يدخل الجنة، كما تعرفون في قبائلكم الرجل منكم يعرف من فيها من صالح أو طالح. أي رواية. رواية ثانية أيضا عن الباقر عليه السلام، ورواية وكذلك عن الإمام الصادق عليه السلام في قول الله عز وجل: وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم قال هم الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. رواية ثالثة عن الباقر قال: سألته عن قول الله وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ما يعني بقوله وعلى الأعراف رجال؟ قال: ألستم تعرفون عليكم عريفا على قبائلكم لتعرفوا من فيها من صالح أو طالح؟ قلت: بلى. قال: فنحن أولئك الرجال الذين يعرفون كلا بسيماهم. طبعا هذه عندما نجمعها مع آيات الشهادة على الأعمال مع آيات وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، واقعا يفسر بعضها بعضا، وتجد فد منظومة عقدية في مباحث الإمامة مترابطة متراصة محكمة مستحكمة فيما بينه. أما إذا قرأنا هذه الروايات وهذه الآيات منفصلة بعضها على بعض لعلنا نصل إلى نتيجة مطلوبة. رواية ثالثة أيضا واردة في هذا المجال، أنا أقرأ نماذج من هذه الروايات. رواية ثالثة أيضا عن الإمام الباقر وهي الرواية العاشرة: وعلى الأعراف رجال فقال الأئمة. رواية أخرى وهي الرواية الثامنة عشر، لأنه عشرات الروايات، الرواية عن ابن عباس في قوله وعلى الأعراف رجال، هذه وجدتها فقط في كلمات ابن عباس: وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. انظر ماذا يقول ابن عباس، وأي رواية عجيبة هاي الرواية. قال النبي، ابن عباس ينقل عمن؟ عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. قال النبي، قال، لا مو ينقل، عفوا، عن ابن عباس في قوله تعالى سئل: وعلى الأعراف رجالا يعرفون كلا بسيماهم، يعني من هؤلاء؟ قال
هو
ابن أبي عباس:
لا،
النبي، وعلي بن أبي طالب، وفاطمة، والحسن والحسين.
وفاطمة
يعني هذا الذي وقفنا عنده، قلنا أنه، قلنا أنه عندما قالت الآية وعلى الأعراف رجال، لا أنه يريد أن يخرج، أن يخرج النساء والإناث، لا لا لا، وإنما يريد أن يشير إلى خصوصية. هذه الرواية منقولة في البحار صفحة 255 الحديث 18 من باب أنهم أهل الأعراف، عن ابن عباس في قوله تعالى: قال النبي، يعني أهل الأعراف من هم؟ النبي وعلي وفاطمة، وعلي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين على سور بين الجنة والنار، هذا الذي قلنا على مرتفع، يعرفون المحبين لهم ببياض الوجوه والمبغضين لهم بسواد الوجوه. وهذه أيضا نكتة أشرنا إليها مرارا، قلنا مو يعرفون المحبين ويعرفون وغير المحبين، لا لا لا، بعض الناس أساسا يجهلون، أو لا حسابهم آخر، لا، المبغضين، إذن يدور الأمر بين المحبة وبين ماذا؟ ها؟ وبين البغض.
مراتب،
مراتب، أحسنتم، كلها مراتب،
مراتب. يعني
مسلم، مسلم، مسلم،
نعم.
هذا همت رواية. رواية أخرى أيضا في هذا المجال، الرواية عن أبو جعفر الطوسي عن باق الصادق وسئل الله عز وجل وبينهما حجاب فقال: سور بين الجنة والنار قائم عليه محمد وعلي والحسن والحسين وفاطمة، فينادون أين محبونا أين شيعتنا، فيقبلون إليهم فيعرفونهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، وذلك قوله تعالى: يعرفون كلا بسيماهم، فيأخذون بأيديهم فيجوزون بهم على الصراط ويدخلونهم الجنة. إذن نحن عندما نرجع إلى الروايات، كما قلت بأنه مجموع هذه الروايات، هذه نقطة مهمة، مجموع هذه الروايات دا أتكلم، يعني فيما يتعلق بباب شهادة الأعمال، فيما يتعلق بباب الرؤية، يعني وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، فيما يتعلق بأبواب أخرى التي هي في هذا الصراط، ومنها هذا الباب، باب ماذا؟ أنهم أهل الأعراف. واقعا يحصل للإنسان إن لم أدعي أنه يحصل له اليقين، فلا أقل يحصل له الاطمئنان بأن هؤلاء هم أهل الأعراف. السؤال هنا هذا الذي لعله في أبحاث سابقة أيضا وقفنا عنده، والمشاهد الكريم أيضا ملتفت لهذه، أو لعله يأتي إلى ذهن هذا التساؤل، وهو أنه مرارا سئلنا هذا السؤال، وهو أن أهل البيت ذكروا في القرآن أم لم يذكروا في القرآن. الجواب في كلمة واحدة، نقول نعم ذكر أهل البيت في القرآن ولم يذكر أهل البيت في القرآن. قد يقول لنا قائل هذا تناقض، كيف يمكن أن يكون ذكر أهل البيت في القرآن ولم يذكر أهل البيت في القرآن؟ الجواب ما قدمناه مفصلا فيما سبق، قلنا أن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ذكروا في القرآن على نحو التوصيف والصفات. وأي صفات أوضح من هذه الصفات؟ صفات الأبرار، صفات المقربين، صفات المخلصين، صفات الطاهرين لا يمسه إلا المطهرون، صفات الصادقين من قبيل كونوا مع الصادقين، صفات الطاهرين إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت. والآن هنا ذكرت لهم ماذا؟ صفات أخرى. فلهذا أنا بودي أن الإخوة الأعزاء اللي يريدون يشتغلون على المباحث القرآنية وعلى المعارف القرآنية واقعا فليذهبوا لمعرفة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام من خلال ماذا؟
كتاب الله،
من خلال القرآن الكريم واقعا، مو من خلال ما نزل في أهل البيت من الروايات، حتى يأتي شخص يقول هذه الرواية لا نقبلها، هذه الرواية وردت في فلان كتاب وهي ضعيفة السند، هذه الرواية أبدا أبدا لا نحتاج إلى أن نذهب إلى البحث الروائي حتى نناقش في ماذا؟ في سند الروايات أبدا، نذهب إلى هذه التوصيفات التي أشار إليها القرآن، لنجمع هذه التوصيفات ثم نأتي إلى أمة محمد صلى الله عليه وآله لنرى على من تنطبق هذه الأوصاف. أنا واقعا أدعو كل إنسان منصف، كل إنسان أهل تحقيق، كل إنسان أهل تدبر أن يرجع إلى القرآن الكريم ويتدبر في هذه الأوصاف التي أشار إليها القرآن الكريم، ثم يأتي إلى وسط ماذا؟ ها؟
الرواية.
إلى وسط أهل لا إلى وسط أمة محمد، إلى الأمة الإسلامية، يأتي إلى صحابة رسول الله، يأتي إلى التابعين وإلى تابع التابعين، ليرى أن هذه المواصفات هل تنطبق على غير علي وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهو مما اتفقت كلمة علماء المسلمين أن هؤلاء أهل البيت يعني علي وأولاده أنهم كانوا أعلم الناس، أنهم كانوا أعلم الناس، أنهم كانوا أزهد الناس، أنهم كانوا أعلم أتقى الناس، أنهم إلى غير ذلك. وهذا من أهم أدلتنا لإثبات الإمامة والولاية لأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهذه الروايات تكون خير شاهد تثبت لنا هذه الحقيقة. إذن هذا التساؤل الذي يشار إليه مرارا وتكرارا، هل ذكر أهل البيت في القرآن الكريم أم لم يذكروا؟ الجواب على مستوى التوصيف ذكروا بأوضح ما يمكن أن يذكروا فيه. ومن هنا وردت الروايات أن القرآن الكريم ربعه، ثلثه، نصفه نزل ماذا؟
فينا.
نزل فينا، مو نزل فينا يعني ذكرت أسماؤنا فيه، لا 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 أبدا، ذكرت صفاتنا فيه، الله وصفنا هناك، بين صفاتنا وما نحن عليه في القرآن الكريم. فمن أراد أن يعرفنا فليرجع إلى ماذا؟ إلى القرآن الكريم. أما إذا قال قائل أنه هل ذكرت أسماؤهم في القرآن الكريم؟ الجواب كلا، الأسماء لم تذكر. وأنا ذكرت في بحث سابق أن الوصف أدق بمراتب ماذا؟
من الاسم،
لأن الاسم قد يمكن أن يكون قابلا للانطباق على كثيرين، مشترك على كثير. أما عندما الآية تقول بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، لا، الآية المباركة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، هذه هل هي قابلة للانطباق على غير هذا الوصف أو غير قابلة؟
يعني واقعيا تاريخيا لم تنطبق،
لا يمكن أن تنطبق، لا يمكن أن تنطبق، لا. لأن هذه لم تتكرر هذه القضية.
نعم.
الذين تصدقوا ليلا ونهارا سرا وعلانية وارجعوا للتاريخ تجدون لا تنطق. الذين لم يعرف التاريخ لهم إلا الصدق والحق، علي مع الحق، والحق ماذا؟ والحق مع علي، يدور معه حيثما دار. وعندما الآيات المباركة تتكلم عن الصدق والصادقين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أتصور أن القضية ليس لها مصداق إلا هؤلاء. إذن على مستوى التوصيف على مستوى التوصيف القرآن الكريم، فأنا أتصور الإنسان إذا دخل إلى القرآن بعقل منفتح لا بآراء مسبقة قبل ذلك، أتصور بأنه يستطيع أن يتعرف على أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام من غير الرجوع. نعم الروايات لعله قد تساعده في تأييد ما انتهى إليه من المعارف القرآنية.
سماحة السيد كمال الحيدري، بقيت دقائق معدودة.
نعم.
وبقي أمامنا قضية يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله.
نعم.
في سورة الانفطار.
نعم.
الآية 19. الآن أنتم أشرتم إلى كونهم سلام الله عليهم قسماء الجنة والنار، يعني يوم القيامة هم يأمرون هؤلاء بدخول الجنة وأولئك بدخول النار.
نعم. أو من عرفهم فقد كذا
بسبيل معرفتنا، يعني هذه حاكمية لهم، حاكمية يوم القيامة.
أحسنتم.
هذه الآيات تفضلتم ببيانها،
كيف تنسجم مع هذه الآية؟ في الواقع بأنه من الحقائق التي أشار إليها القرآن، والوقت تقريبا شارف على الانتهاء،
حدود 5 دقائق،
بل من الحقائق التي أشار إليها القرآن.
نعم.
الكريم، هو أنه قال في سورة الانفطار يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر إذن لله.
نعم.
هنا يأتي هذا التساؤل الأساس، وهو أنه كيف يمكن في ذلك اليوم الذي هو والأمر يومئذ لله أن يكون لغير الله أيضا دور؟
نعم. وأمر ونهي،
وأمر ونهي، كما قالت الآية المباركة أدخلوا الجنة، كيف يمكن الجمع بينهم؟ في الواقع أنا لا أريد أن أشير إلى هذه القاعدة القرآنية والحقيقة القرآنية المرتبطة بالنشأة الأخروية. في الواقع أن البعض يتصور بأنه يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله أنه فقط في النشأة الآخرة والأمر يومئذ لله، أما في الدنيا والأمر ليس لله. مع أنه لا إشكال ولا شبهة، لا أحد يملك حياة ولا موتا ولا نشورا ولا نفعا ولا ضررا إلا ماذا؟ إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه الحقيقة طبعا هذه قاعدة من القواعد المرتبطة بالنشأة الأخرى. الله سبحانه وتعالى في هذه النشأة أيضا والأمر يومئذ، يعني في هذه النشأة أيضا ماذا؟ لله.
الأمر كله لله.
والأمر كله لله. إذن ما الفرق بين الدنيا وبين الآخرة؟ الجواب في قضية واحدة، وهي أنه في الدنيا هذه الأسباب وهذه الوسائط التي تعمل بإذن الله قد تكون حاجبة عن ماذا؟ عن الله سبحانه وتعالى. أما يوم القيامة تستطيع أن تكون حاجبة أو لا تستطيع؟ لا تكون حاجبة. أحسنتم. لا تكون حاجبة. إذن التفتوا إلى هذه الحقيقة، نظام الوسائط، هذه حقيقة مرتبطة بحقائق يوم القيامة، نظام الوسائط ونظام الأسباب والمسببات هذا لا يسقط يوم القيامة. البعض يتصور أنه في هذه النشأة يوجد عندنا نظام الأسباب والوسائط، ويوم القيامة بعد لا يوجد عندنا نظام الأسباب والوسائط. لا، ليس الأمر كذلك أبدا. يوم القيامة أيضا يوجد نظام الأسباب والوسائط، يعني يوجد عندنا شفعاء ويوجد عندنا شهداء ويوجد عندنا من يقسم الجنة، هذا كلها، ولكن هل هذا يكون حاجبا عن الأمر الإلهي والفعل الإلهي أو لا يكون حاجبا؟ الفارق في هذه النقطة، وهي أنه في الدنيا أن هذه الأسباب قد تحجب ماذا؟ قد تحجب الأمر الإلهي، أما في النشأة الأخرى تحجب أو لا تحجب؟
لا تحجب.
لا تحجب.
ما المقصود سمح السيد من الحجاب؟
يعني الإنسان يراها ولا يرى الله سبحانه وتعالى،
يرى السبب ولا،
ولا يرى السبب ولا يرى صاحب السبب ولا يرى مسبب السبب.
لا.
أما هناك لا،
يعني باعتبار يوم القيامة،
يومهم ظهور الحقائق، يومهم بارزون لله، يوم تبلى السرعه، ظهور الكامل للحقائق في تلك النشأة. إذن فرق دقيق أنا بودي أن أشير إليه، وهو أنه لا يتبادر إلى ذهن أحد أنه في هذه الدنيا يوجد نظام أسباب والوسائط وفي النشأة الآخرة لا يوجد. لا لا، في كليهما يوجد، ولكن هنا لا يحجب، وفي الدنيا يحجب، وفي الآخرة ماذا؟ لا يحجب.
ولكن يبقى يعني يوم لا تملك نفس لنفس شيئا،
اليوم أيضا لا تملك نفس لنفس لا. شيئا إلا بإذن الله.
فإذا هذه هناك الوسط أيضا بإذن الله.
أحسن هناك نعم. أحسن يعني أن الشهداء والشفعاء وأهل الأعراب كله ماذا؟ بإذن الله. وهنا أيضا كذلك، ولكن هنا قد يكون حاجبا طبعا لغير أهل البصيرة، وإلا أهل البصيرة هنا أيضا في هذه النشأة لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا.
طيب سمحت السيد، السؤال الأول قضية الجن والإنس من الأخت أم حسن،
نعم.
هل أنهم يعرفون كلا بسماهم؟
الجواب قلنا بأنه هذه الآية كما تشمل كل أهل التكليف،
نعم.
وأهل التكليف أعم من أن يكونوا من الجن أو من الإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كل من هو مكلف يوم القيامة مشمول لهذه الآية المباركة،
وسيما كل منهم بما يتناسب معه،
يتناسب كل واحد بحسب أعماله واعتقاداته وأخلاقه وملكاته.
طيب الأخت أم حسن، عن الأحاديث الروايات التي تقول بأن الأئمة الأربعة يدخلون مثلا الجنة مع،
الجواب بأنه مثل هذه الأبحاث في الواقع بأنه باعتبار أنها، لا أريد أن أدخل في تفاصيلها، ولكنه لم يثبت لا قرآنيا ولا حديثيا.
نعم.
يعني لا من الآيات القرآنية توجد شواهد تثبت أفضلية أحد على أئمة أهل البيت،
نعم.
ولا أيضا من الروايات المعتبرة المقبولة عندنا يمكن أن تكون تثبتها. نعم، عندنا ورد لولا سنتان لهلك النعمان، كان تلميذا من تلامذة الإمام الصادق، ولا أتصور بأن هناك منصفا يمكنه أن يدعي أن أحدا كان أعلم أو أزهد أو أتقى من الإمام الصادق في زمان،
كل إمام في زمان. الأخت أيضا تسأل، هل يمكن أن يكون أهل البيت عليهم السلام فتنة للناس كما جعل السجود لآدم فتنة للملائكة؟
أحسنتم، إذا كان المراد من الفتنة يعني الامتحان، نعم بل هذا وارد عندنا روايات كثيرة تثبت هذه الحقيقة.
الأخ أمجد، وهم يطمعون،
بل هذه الآية المباركة أنا أتصور بأنه الأخ العزيز في الحلقة السابقة لم يكن قد سمع البرنامج، وإلا لو استمع إلى البرنامج في الحلقة السابقة هذه القضية اتضحت. أولا قلنا بأنه قوله تعالى لم يدخلوها وهم يطمعون، يعني أنه بعد لم يدخلوها في حال عدم الدخول، وهم يعني وفي حال يطمعون ماذا؟ يطمعون بالدخول. بلي،
وهذا ليس أهل الأعراف،
لا علاقة له، هؤلاء أصحاب الجنة. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم. من هم أصحاب الجنة؟ قلنا أنه هذا حال من أصحاب الجنة باللغة العربية، يعني في حال أن أصحاب الجنة لم يدخلوها، وفي حال يطمعون أن يدخلوا أصحاب يدخلوا إلى الجنة. وأما قوله وإذا صرفت أبصارهم، بينا في الحلقة السابقة بأن هذا ليس كلام رجال الأعراض، هذا كلام ماذا؟ أصحاب الجنة، وهو كما تقول واقعا شكر لله سبحانه وتعالى، لكن ليس شكرا من رجال الأعراض، بل هو شكر من أصحاب الجنة.
سمحت السيد، هنا الموقع السؤال الذي ورد في حلقة سابقة ووعدنا بأن تجيبوا عليه في هذه الحلقة، أهل الأعراف من أهل الجنة هم؟
قلنا بأنه أهل الأعراف
يعني ليس
بالبيان، أحسنتم، أهل الأعراف بالبيان الذي بيناه هم ماذا؟ هم أكارم الخلق، هم أكرم الخلق على الله، هم المخلصين. وصريح القرآن الكريم عندما يأتي في سورة صافات يبين هذه الحقيقة في الآية 128 من سورة الصافات، هكذا يقول فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. عباد الله المخلصين أصلا لا يحضرون للحساب لأنه لا يوجد عندهم حساب، وهذا ما أشرنا إليه مفصلا أيضا في مباحث الحساب والميزان. قلنا أن طبقة من الناس لا حساب عليهم، لأن هؤلاء حاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبوا، هم الصراط هم الميزان، فكيف يحاسبوا؟ فهؤلاء خارجون من هذين الفريقين، يعني من أصحاب الجنة ومن أصحاب النار.
الأخ هادي من العراق، هل لديكم رسالة عملية؟
الجواب كلا.
أهل الأعراف هم أهل البيت؟
نعم نعم، أنا أتصور بأنه لا، للتأكيد كان نعم، أهل الأعراف هم أئمة أهل البيت كما أشرت الروايات الكثيرة إلى هذه الحقيقة.
متى تأتون؟
والله إن شاء الله تعالى عندما تتهيأ الظروف المناسبة، حتى نكون في وسط إخواننا وأبنائنا إن شاء الله جزما، نكون في العراق بينهم بإذن الله. دعونا أن تتهيأ الظروف ونكون فيكم بينكم.
الأخ أبو محمد من البحرين، هل هناك علاقة بين وظيفة رجال الأعراف وبين معرفتهم لكل بسيماهم وبين حاكميتهم؟
طبعا طبعا، لأنه هذه الحاكمية فرع تلك المعرفة، لولا تلك المعرفة لما استطاعوا أن يقولوا لأهل الجنة إلى الجنة أدخلوا الجنة، ولأهل النار إلى ماذا؟ إلى النار.
ولما هذه كان قولهم حقا،
بالي أحسنتهم، ولما كان قولهم حقا، ولما كانت شهادتهم مشاهدتهم مطابقة للواقع. إذن قوله يعرفون كلا بسيماهم هو المنشأ أنهم سلموا على أهل الجنة، وأنهم قالوا لأصحاب الجنة أدخلوا الجنة وهكذا.
الأخ محمد، هل هذه الوظيفة خاصة بأمير المؤمنين قسيم الجنة
والنار؟
الجواب
كلا، الجواب كلا، كما قرأنا في الروايات بأنه هذه أهل الأعراف، والرواية الآية المباركة لم تقل وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجل، قالت وعلى الأعراف ماذا؟ رجال، يعني هم متعددون وليسوا واحد أو اثنين، وإنما أكثر من ذلك. والروايات بيّنت أنه النبي وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام.
يسأل عن التداخل بين قول الملائكة لأهل الجنة سلام عليكم.
لا يوجد تداخل، هذا يكشف عن أنه أساسا الملائكة أيضا ممن أذن لهم بالكلام، لأنهم لا يقولون إلا صوابا. الآية المباركة كما يقولون إثبات شيء لا ينفي ما عدا، هذه الآية بالنسبة إلى الملائكة تقول أيضا يقولون ماذا؟ للملائكة سلام عليكم. صحيح، طبعا سلام عليكم للملائكة هذاك بعد الدخول إلى الجنة، وهذه سلام عليكم قبل ماذا؟ قبل الدخول إلى الجنة، كما أوضحنا هذه الحقيقة في الحلقة السابقة. قلنا بأن هذا المشهد من مشاهد يوم القيامة فيه أمور ثلاثة، قبل الجنة وبعد الجنة ونحو ذلك كما فصلناه في الحلقة السابقة.
إبراهيم خليل من السعودية سأل عن الاستناد إلى كتب أهل السنة في هذه
المباركة. في الواقع بأنه هذه النقطة أنا أشرت إليها مرارا، وبيودي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى هذه الحقيقة. الآن لست واقعا أصر على أن تكون هناك رواية في كتب أهل السنة، وذلك لسببين. السبب الأول أنهم من الحقائق الموجودة عندنا وجدت في كتبهم، ومع ذلك أولوها وتصرفوا فيها وأسقطوا اعتبارها ونحو ذلك. حديث الغدير موجود، حديث الولاية موجود، حديث علي مع الحق، كلها موجودة، ولكن أي أثر ترتب عليها؟ واقعا هل رتبوا على ذلك أثر؟ لا، حاولوا إما أن يؤولوا مضامينها، وإما أن يسقطوا سندها، وإما نحو ذلك. هذا أولا. وثانيا أنه حديثي الآن في المقدمة، أنا أتصور بأن المنصف يلتفت أن حديثي ليس حديث روائي حتى يقول الأخ الكريم بأنه ما هي الروايات في كتب السنة. حديثي حديث قرآني وبياناتي قائمة على أساس منهج قرآني. هذه الأمور التي ذكرتها واقعا هل يمكن أن تنطبق على كل أحد أو لا تنطبق إلا على طبقة مخصوصة؟
نعم سماحة السيد، أيضا أنتم أشرتم خلال البحث القرآني إلى رأي الفخر الرازي وغيره.
بالي أشرنا، ولكن مقصودي أنه لا يكون ذاك المحور، حتى إذا لم نجد، أحسنتم، إذا لم نجد رواية في كتاب فلان وفلان إذن لا اعتبار. لا يا أخي، نحن نبحث بحثا قرآنيا، هذا البحث القرآني من شاء فليؤمن ومن لم يشأ فلا يؤمن، ما عندنا علاقة. أنه واقعا ما عندي إصرار إلا أكو روايات في كتبهم. هل قد من حقائقنا ومعارفنا موجودة في كتبهم؟ متى آمنوا بها؟ الغدير العلامة الأميني في الغدير مولانا كتب 10 مجلدات، 15 مجلد مولات في إثبات حديث الغدير من كتبهم، ولكن هل آمنوا أو لم يؤمنوا؟ لا لم يؤمنوا أخي العزيز.
يعني
إذن أحسنتم، بل إذن القضية ليست قضية أنه هذا الحديث موجود في كتبهم أو غير موجود في كتبهم.
السؤال الثاني كان عن قضية آية مرتبطة بالإسراء ظاهرا سجلتم وقلتم أنا لم أسجله يعرفون بسيماهم. هناك آية في سورة الإسراء يسأل عن ارتباط هذه الآية بالبحر.
ما أدري.
أشرت.
لا.
طيب هذا التقسيم الأخ إبراهيم خليل أعتذر عن عدم استطاعتي تسجيل هذا السؤال. هذا التقسيم قبل الحساب أم بعد؟
لا مسلم بأنه هذا التقسيم بعد الحساب. يعني بعد أن انتهينا من المواقف السابقة. فلذا نحن جعلنا هذا الموقف من المواقف المتأخرة لا أنها من المواقف المتقدمة. هذه بعد أن انتهينا من الصراط، بعد أن انتهينا من الحساب والميزان وتطاير الكتب وصحائف الأعمال وكتاب الأعمال. نعم يبقى بعد ذلك عندنا موقف وهو ما يتعلق بالشفاعة، وهذا ما سنقف عنده إن شاء الله. يعني بعد أن اتضح أن هؤلاء من أهل النار وأن هؤلاء ماذا؟ من أهل الجنة. هم من هم أهل الجنة؟ يدخلون الجنة. أما هم هؤلاء الذين هم ماذا؟ أصحاب النار. هؤلاء ماذا؟ هؤلاء بعضهم تشمله الشفاعة فيكون ملحقا بأهل الجنة، وبعضهم لا تشمله ماذا؟ الشفاعة. وبعضهم يدخل النار وبعد الدخول في النار أعاذنا الله أيضا تشمله الشفاعة، وهذا ما سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى في مباحث الشفاعة.
طيب هنا محل الإجابة عن سؤال الأخ محمد من المغرب حول محل المستضعفين أين يكون.
قلنا بأنه أخي العزيز هذه الأبحاث متسلسلة مترابطة. نعم. لا يمكن أن نبحث كل الأبحاث في موضع واحد.
نعم.
رجال الأعراف صحيح يقسمون من عرفهم، من عرفهم يعني من أطاعهم من والاهم هؤلاء إلى الجنة طبعا علما وعملا، ومن أبغضهم وعاندهم يعني من بعد ما تبين لهم الهدى هؤلاء ماذا؟ إلى النار. تبقى عندنا طبقة ثالثة، هؤلاء ما أولى؟ هؤلاء كما أشرنا في بحث سابق هؤلاء من المرجون لأمر الله الذين هم المستضعفون وغيرهم من المرجون لأمر الله، إما أن يعفو عنهم فتشملهم الشفاعة وإما أن لا يعفو عنهم، هذا بحثه أيضا في مباحث الشفاعة سيأتي.
السؤال الآخر في أيام البرزخ حديث عن الشفاعة، الشفاعة موجودة؟
ذكرنا فيما سبق مرارا وتكرارا الشفاعة المصطلحة التي سوف نشير إليها لا توجد في البرزخ وإنما هي من مختصات النشأة الآخرة.
الأنبياء السابقون هم من
الروايات تقريبا توجد بعض الروايات، ولكن عموما الروايات لا تشير إلى أنه يوجد على الأعراف غير أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام.
السؤال ماذا كان؟ عفوا أخي المخرج يشير إلى سؤال لم أكتبه. نعم سائر المؤمنين. نعم هل ممكن أن يكونوا سائر المؤمنين؟
أبدا 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 لا،
يعني الروايات لا تفيد ذلك.
لا تشير إلى هذه.
نعم لا تشير إلى
لأنه لا، خصوصا هذه المواصفات التي ذكرناها لأهل الأعراف لا تنطبق على من؟ على سائر المؤمنين.
نعم.
لأنه لابد من صفاتهم يعرفون كلا بسماهم من صفاتهم. نعم. إلى آخر.
الأخ مصطفى ما العلاقة اهدنا الصراط المستقيم الإسراع أو في مباحث الصراط أنتم أشرتم إلى هذه القضية الإسراع في اجتياز الحبو أو كذا، علاقة ذلك بدور رجال الأعراف يعني هل لهم دور في
هذا مرتبط؟ لا هذا مرتبط البطء على الصراط يعني السير على الصراط بطيئا أو سريعا ما مرتبط برجال الأعراف في الآخرة، وإنما مرتبط باتباع رجال الأعراف في الدنيا. فكلما كان الإنسان أكثر طاعة وتسليما وانقيادا لرجال الأعراف وهم من؟ وهم النبي وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فكلما كان سيره على الصراط أسرع، وكلما كان هنا أقل اتباعا وانصياعا وانقيادا كان سيره هناك ماذا؟ أفضل.
يعني سمحت السيد عفوا الموقف الأعراف بعد السير على الصراط أم قبله؟
لا هذه في أواخر الأمر هذه.
نعم.
يعني على الصراط قلنا بأن الأعراف موقف من مواقف القيامة.
نعم.
والموقف قلنا هذه مواقف على الصراط المستقيم، ونحن صرنا بصدد تعداد. نعم. ماذا هذه المواقف على الصراط المستقيم.
نعم.
فبعد أن يجتاز مجموعة من هذه المواقف يصل إلى أي موقف؟ إلى موقف رجال الأعراف.
نعم ارتباط رجال الأعراف بالجن أجبتم عنه يعني يشمل أنه
لا أتصور أن السائل سأل في السؤال وهو أن رواية أن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام ذهب إلى عالم الجن، فهذه الرواية صحيحة أو غير صحيحة؟ في الواقع أنه هذه خارج عن محل كلامنا، وعموما أنا لا أبحث في مثل هذه القضايا.
نعم أجاب سماحة السيد. الأخ المخرج أيضا ذكرني بسؤال قضية أنه تشمل الجن والإنس.
بل قلنا هذا قلنا في أول
الجن بسيماهم إن شاء الله الساخط خير. طيب سماحة السيد كمال الحيدري شكرا جزيلا.
وشكرا لكم أيضا
مشاهدينا الأكارم، شكرا لكم على طيب المتابعة لهذا البرنامج. في الحلقة المقبلة سمحت السيد تتناولون موقف آخر يعني انتهى
لا بعد أبحاث أخرى إن شاء الله
مرتبطة في رجال الأعراف.
رجال الأعراف انتهى.
طيب هذه الحلقة الأخيرة من مطلب رجال الأعراف في الآخرة، المواقف الأخرى إن شاء الله ستأتيكم في الحلقات المقبلة. كونوا معنا نستعين بهذه الأبحاث لمعرفة الكلم الطيب الذي يكون عونا لنا على فتح أبواب السماء. شكرا لكم أحبانا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.